أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في الفرع أو النتيجة الأولى التي فرعها الماتن على الفرع الثاني، وهي أن الوجود يساوق الشخصية، وقلنا أن البحث يقع في المساوقة، وتعرضنا في الجلسة السابقة إلى أن التساوق يطلق تارة على مطلق التلازم في الحيثيات، وتارة يطلق على المعنى الذي ذكره صدر المتألهين، وهو أنه يوجد عندنا مفهومان، هذان المفهومان ينطبقان على حقيقة واحدة غايته أن وحيثية الصدق واحدة، فيوجد تعدد في المفهوم، ولكن يوجد هناك تساوي في الانطباق وتساوي في الصدق، ويضاف إلى ذلك أيضا التساوي أو الاتحاد في حيثية الصدق كما شرحناه سابقا، وتعرضنا إلى الإشكال في المساوقة. فكيف يمكن تصوير المساوقة مع أنه مع فرض عدم تعدد منشأ الانتزاع، كيف يمكن انتزاع مفهومين من حيثية واحدة ومن جهة واحدة؟ فمع فرض عدم تعدد الجهة، كيف يعقل تعدد المفاهيم الانتزاعية؟ ويمكن أن يقال في الجواب عن ذلك أننا نتكلم تارة عن تصوير المطلب في بحثنا وغيره من المعقولات الفلسفية التي يقال أنها تساوق الوجود كالفعلية والوحدة والخارجية وغيرها، التي يقال أن بينها وبين الوجود مساوقة، فالوجود يساوق الخارجية، يساوق الفعلية، يساوق الوحدة وغيرها من العناوين والمعقولات الثانية الفلسفية. وتارة نتكلم عن المطلب في بحث الإلهيات بالمعنى الأخاص في واجب الوجود وكيفية انطباق عناوين متعددة كالصفات على ذات واحدة. ونتكلم الآن فعلا في مقام بحثنا. في مقام بحثنا نقول يمكن أن يقال في تصوير المطلب أن الإشكال نشأ من عدم وضوح المراد من حيثية الصدق، فتارة نفسر حيثية الصدق بمنشأ الانتزاع، وتارة نفسره بمصحح الحمل والانطباق لا منشأ الانتزاع. فإذا فسرناه بمنشأ الانتزاع فعندنا واقعية خارجية هي منشأ الانتزاع، فهنا نسأل هل أنه توجد حيثيات متعددة في هذه الواقعية تكون منشأ لانتزاع الوحدة العلية التشخص الخارجية وغيرها، فيقال بأنه ندعي أن الحيثية واحدة والعناوين المنتزعة متعددة، فنفسر وحدة بلي الصدق وملاك ونفسر التساوق بكون منشأ الانتزاع حيثية واحدة. فهنا يرد الإشكال، إذا عندك عنوان انتزاعي وعندك منشأ انتزاع، إذا كان المنشأ الانتزاع واحد كيف حصلت العناوين الانتزاعية المتعددة من منشأ واحد؟ فهذا المنشأ كيف يكون منشأ الانتزاع المتغايرات والمتكثرات؟ فهنا قد يرد الإشكال، ولكن نحن ليس مقصودنا من مقوم التساوق وحدة منشأ الانتزاع، وحدة حيثية منشأ الانتزاع، وإنما نتكلم عن مصحح الحمل، مصحح الصدق. فهذا المفهوم كيف صح صدقه وانطباقه على هذه الواقعية؟ فعندنا مفهومان، وحدة ووجود، صدقا على تلك الواقعية العينية. فما هو مصحح الحمل؟ فهل مصحح الحمل نعم واحد، أو مصحح الحمل متعدد؟ لا نتكلم عن مناشئ انتزاع، بل نتكلم عن مصحح الحمل. فيقال أن مصحح الحمل لهذا المفهوم وهو الوحدة على الواقعية هو حيثية الوجود، ومصحح حمل الوجود على الواقعية هو نفس الوجود، وإن كان هناك تعدد في المفهوم، إلا أن صحة انطباق هذا العنوان على تلك الواقعية هي أن هذه الواقعية وجود، ولأنها وجود صح حمل الوحدة، ولأنها وجود صح حمل شنو؟ البساطة والعينية والشخصية والخارجية. فمصحح حمل هذه العناوين المتعددة هو أن هذه الواقعية هي وجود، والوجود هو واحد، هو بسيط، هو شخصي، هو خارجي، هو علة، هو بالفعل، وغير ذلك من العناوين. فهذه المعقولات الفلسفية سنخ معقولات ليست شيء غير الوجود. هل هي هذه المعقولات الفلسفية في الخارج شيء غير الوجود، أو هي عين الوجود؟ المعقولات الفلسفية هي عين الوجود، فليس للواقعية شيء آخر غير الوجود صح بلحاظه أن تكون هي عبارة عن وحدة أو ببساطة أو خارجية. وإن شئت قلت أن مصحح الحمل حيثية واقعية خارجية في هذه الواقعية، والحيثية الخارجية لا يوجد شيء غير الوجود، إذ ليس وراء الوجود إلا العدم، والوحدة ليست شيء غير الوجود، والبساطة ليست شيء غير الوجود، ومن هنا صح أن يحمل على الواقعية أنها وجود، أنها شخصية. فلماذا هي شخصية؟ لو سألنا لماذا هي شخصية؟ لأنها واقعية هي وجود، والشخصية ليست شيء وراء الوجود، الشخصية هي الوجود. فلا ندعي أن الشخصية والخارجية عناوين حصل عليها الذهن من انتزاعات من حيثية واحدة، نحن لا نقصد هذا الكلام. لا ندعي أن الوحدة والخارجية والفعلية هذه عناوين ومفاهيم صارت في الذهن بلحاظ منشأ انتزاع واحد، لا ندعي ذلك، خصوصا إذا وقفنا على أنه المفاهيم الثانوية الفلسفية والمفاهيم الثانية المنطقية لا تنتزع من الخارج مباشرة. هذا في المعقولات. شنو الأولية كما سيأتينا؟ المعقولات الأولية تؤخذ من الخارج مباشرة، وأما المفاهيم الفلسفية والمفاهيم المنطقية وهي المعقولات الثانوية لا تؤخذ وتنتزع من الواقعية الخارجية مباشرة، بل هي أمور تحصل بالنظر إلى معقولات في رتبة سابقة عليها. وإن شئت قلت بعبارة أخرى أن الذهن إذا رأى هذه الواقعية العينية الخارجية يحلل هذه الواقعية الخارجية ويقشرها ويحللها إلى ويدرس أحكامها وحيثياتها، فيقول عن الواقعية أنها بسيطة، ويرى أن الواقعية شخصية خارجية، فتحصل هناك مفاهيم متعددة في الذهن بتحليل الواقعية. وهذه كل الآن تحليل ذهني لهذه الواقعية الواحدة وأحكامها، فتنشأ هنا صور عديدة للذهن تحليلية ذهنية، ولا يكشف عن تعدد في الخارج. هذه الواقعية العينية تنعكس في الذهن، ثم يأتي الذهن ويحللها بعد انعكاسها في الذهن بعلاقة العنوان والمعنوان، لأن قلنا ما تنعكس بذاتها أيضا لاستحالة انقلاب الخارجي والواقع إلى ذهني. يأتي الذهن ويحللها ويرى أن فيها أحكام، فتنشأ تعدد المفاهيم. إذن تعدد المفاهيم مو ناشئ من انتزاع الواقعية، ناشئ في مرحلة متأخرة عن أن الذهن يستعين بعنوان يكون حاكيا وعنوانا للواقعية، وهذا العنوان يحلل تلك الواقعية إلى عدة أمور. فالوحدة في الذهن زائدة على البساطة وزائدة على الوجود في الذهن، ولكنه إذن متى حصل التكثر؟ في الذهن. ثم يأتي الذهن ويحمل هذه العناوين المتعددة على واقعية واحدة. فلو سألت الذهن ما هو مصحح حمل الوحدة على هذه الواقعية، يقول لأنها وجود، لأن أول ما انعكس هو المفهوم البديهي لها وهو الوجود. فالواقعية تنعكس في الذهن بعنوان وهو أبده البديهيات وهو الوجود. ولهذا قلنا النسبة الوجود للواقعية نسبة العنوان للمعنوان، وهو أبده مفهوم يمكن أن يحكي أبده مصداق أو أبده شيء، وإن كان لا يوجد شيء وراءه، وهي أصل الواقعية. أصل الواقعية التي يشير إليها الذهن بعنوان الوجود، يدرسها ويحللها ويعطي أحكامها، فتنشأ عندنا مفاهيم ذهنية. ثم يأتي الذهن ويجعل هذه المفاهيم التي استحصلها يحملها على الواقعية العينية الخارجية، فيقال: من أين أنت عرفت أن الواقعية هي شنو؟ واحدة. يقول: هي واحدة من حيث أنها وجود، هي واقع، هي بل هي شخصية من حيث أنها وجود، هي واحدة من حيث أنها وجود. وليس معنى ذلك أن هذه المحمولات المتكثرة والعناوين منشأ انتزاعها في الخارج شيء واحد، بل أن هذه المفاهيم معقولات ثانوية حصلها الذهن ببركة تحليل الواقعية التي أشار لها بعنوان الوجود. فلا يلزم تكثر في الواقع، ولا يلزم تكثر في الحي، في الحيثيات ومناشئ انتزاع. فلا ندعي أن منشأ انتزاع واحد انتزعنا منه مفاهيم متباينة، بل أنه نتكلم عن مصحح حمل المفاهيم التحليلية الذهنية على واقعية واحدة. مر كلامي واضح أو لا؟ فالإشكال نشأ من علقة أن المفاهيم مع الواقع، علقة منشأ الانتزاع مع العنوان الانتزاعي، مع أنه من باب ملاك الصدق، ملاك العام، مصحح الحام، لا أنه منشأ الانتزاع. فهذه المفاهيم منتزعة من الخارج، معقولات ثانية أصلا، هي مو معقولات أولية. هذا هو التحليل الأول للمطلب. التحليل الثاني للمطلب أن المسألة مرتبطة بالتشكيك. هذا مسألة وحدة الحيثية والصدق مرتبطة بمسألة التشكيك، بأن يقال أن الوحدة الوحدة والبساطة والخارجية وإن كانت هي أمور متغايرة بلحاظ، ولكن الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة، من باب التشكيك الذي هو ثابت للوجود. فعندنا وجود وفيه مراتب وخصوصيات وشؤون وأحوال، الفعلية، البساطة، هذه كلها مراتب للوجود. يا شيخنا، هذه مراتب وجودية، وفي المراتب الوجودية كما سر عليكم وسيأتينا العرضية أو الطولية، أن عين ما به، أن ما به الافتراق عين ما به الامتياز. فما به الامتياز؟ الوحدة والبساطة والفعلية والخارجية، ولكنها كلها هي وجود. فما به الامتياز عين ما به الاشتراك، وما به الاشتراك عين ما به الامتياز، إذ ليس وراء الوجود شيء أصلا في الخارج. فيصح لنا أن نقول أن هذه العناوين والمعقولات الفلسفية في عين أنها كثيرة هي واحدة في الخارج، من باب التشكيك، مرجعه إلى التشكيك. هذه المعقولات الفلسفية في عين أنها كثيرة هي واحدة، فيصح لنا أن نقول حيثية الصدق واحدة، لأنه في الخارج ماكو كثرة، مال ليس وراء الوجود إلا العدم. فيمكن أن يقول أن الفعلية، الخارجية، البساطة، في عين أنها كثيرة هي واحدة، ولا يلزم منه محذور أن هذا الواحد يلزم أن يكون كثيرا، إذ الكثرة في عين الوحدة والوحدة في عين الكثرة من باب التشكيك. ولهذا قال وين سر التساوق؟ التساوق لا يعقل إلا في المعقولات الفلسفية، في المعقولات المنطقية ما عندنا تساوق، التساوق فقط في المعقولات الفلسفية، لأن المعقولات الفلسفية سنخ معقولات خارجيتها واحدة وليست هي وراء الوجود، هي عين الوجود. فيصح أن يقال أن الخارجية والبساطة تنطبق على الواقعية الخارجية من حيث أنها وجود، ما عندنا حيث شيء وراء الوجود. فكل ما ينطبق عليه معقول فلسفي فهو إنما ينطبق عليه من حيث أنه وجود، إذ ليس وراء الوجود شيء. فيمكننا أن نقول أن مناشئ الانتزاع، لو قلنا انتزاع يعني سلمنا إياكم انتزاعها، مناشئ الانتزاع في عين أنها كثيرة هي واحدة، ولا يلزم تكثر الخارج. لو سلمنا أن هذه العناوين منتزعة من الواقعية، ونحن نقول منتزعة من حيثيات متعددة، حيثية فعلية وحيثية، لكن كل هالحيثيات واحدة بمكان التشكيك، لأن ما به الامتياز أما به الاشتراك، وليس وراء الوجود شيء آخر. فالوحدة هي في الوجود والبساطة هي للوجود. فصح أن يقال أن هذه المفاهيم الكثيرة تصدق على الواقعية من حيث أنها وجود، إذ ليس وراء الوجود إلا العدم. إذا تبين أننا استطعنا أن نحلل المطلب تارة ببيان أن المعقولات الفلسفية لا تنتزع من الخارج، بل هي مفاهيم يخترعها الذهن كما سيأتي من باب التحليلات، وثم بعد ذلك يحملها على الواقعية العينية ومصحح حملها أنها وجود، أن الواقعية العينية وجود، ولا يلزم تكثر مناشئ الانتزاع وتكثر الحي، ما في تكثر حيثية. أما الثاني يلتزم بتكثر الحيثيات في الخارج، ولكن سنخ تكثر لا يضر بحقيقة العينية، لأن الكثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة، إذ ليس وراء الوجود شيء، ولا مانع من الالتزام، إذ لم نحن نبني على التشكيك. ومن هنا أيضا يتضح تصوير المطلب في واجب الوجود، فكيف الذهن يقول أن واجب الوجود عالم حي قادر فيلزم تكثر الواجب لتكثر الحيثيات؟ نقول أولا أن هذه المفاهيم لم تنتزع في الحقيقة من لحاظ حيثيات عديدة وجودية في واجب الوجود، بل أن هذا ناشئ من التحليل الذهني، يعني مو في رتبة الواقع، في رتبة التحليل الذهني. فالواقعية التي تمثل واجب الوجود واقعية لا بشرط، جامعة لسائر الكمالات. إذا جاء الذهن وأراد أن يحلل تلك الواقعية التي هي لا بشرط من حيث الكمالات، يقصط الكمالات، يقول إذن فيها حياة، فيها شنو علم، فيها قدرة، وكل هذه يشير بها إلى كمال ما في تلك الواقعية التي هي مجمع الكمالات. لا أن الذهن لاحظ شيء وانتزع ولاحظ انتزع، هذه الواقعية اللابشاط مجمع الكمالات في رتبة متأخرة إذا أتى الذهن، والذهن ما يشوف الواقع إخوي لا بشرط، الذهن بعقله المعين تصديقا يقول تلك الواقعية الجامعة، إذن فيها حياة، فالحياة مصنوعة بذهننا، ولهذا قرأنا حياة لا كما تصوره الذهن، لأن كل هذه المفاهيم تصورها الذهن من باب تحليل الذهن لتلك الواقعية، فيقول إذن تلك الواقعية حية قادرة. وهذا لا يعني أن هناك تكثر في تلك الواقعية والحقيقة، لأن الذهن بعدما رأى واعتقد وصدق بأن الواقعية هي واقعية لا بشرط لا يخالطها أي نقص، إذن يستنتج أنها حية لأن الحياة كمال وأنها كذا، فكل هذه المحمولات ليست منتزعة من تلك الواقعية، وإنما هي تحليلات ذهنية، ليست هي بل هي في الخارج تلك الحيثيات، وإلا في الخارج هناك واقعية واحدة في عين أنها حية، أنها شنو؟ قادرة، لا بنحو يقتضي التكثر في الخارج. تفتي المطلب تحليل ذه، ولهذا ورد في الروايات التي مرت علينا كل هذه الصفات التي تحملونها على الواجب مخلوقات مصنوعات وهي غيره، وورد ولهذا ورد التنزيه أن نحمل عن الصفات، إذا قلت هو حياة يعني هو حياة كأن حياة في قبال القدرة في قبال العلم، مع أنه في الخارج ما عندنا حياة في قبال القدرة، هو حياة كله علم كله، هو مجمع للكمالات، الذهن يحلل تلك الكمالات بحسب ما يستطيع، كما قرأنا الروايات في بحث الاشتراك المعنوي في الصفات. فما يذكر أن تلك الواقعية تحمل عليها محمولات كثيرة، هذا مو أن الواقعية لاحظناها وانتزعنا منها، وإنما هو تحليل في رتبة متأخرة عن التصديق والإذعان والإيمان بواجب الوجود الذي هو مجمع للكمالات. نعم، وعلى التحليل الثاني نقول أن تلك الواقعية سنخ واقعية فيها جميع المراتب الكمالية التي هي مراتب ثابتة على نحو التشكيك، إذ الحياة تشكيكي والعلم تشكيكي والقدرة تشكيكية، فهذه المخولات وجودات تشكيكية، وهذه الوجودات التشكيكية ثابتة له بنحو تمثل تمام الحقيقة، لا أنه يوجد تعدد في الحقيقة، لأنه ليس هناك شيء وراء الوجود، فهناك حقيقة واحدة لا تكثر فيها، وهذه الكمالات سنخ وجودات ثابتة فيه عز وجل بنحو شنه؟ بنحو لا يوجب تكثر، لأن الواحد عين الكثير والكثير عين الواحد. أنت تنظر إلى مرتبة تقول علم، تنظر إلى مرتبة تقول قدرة، تنظر إلى مرتبة تقول حياة، وهذه المراتب لا تكثر فيها في الواجب الوجود، ولا يلزم التكثر، لأن الكثرة عين الوحدة والوحدة عين الكثرة، يعني باب التشكيك هو الذي يفتح لك أبواب عديدة في هذه المطالب. ولهذا هناك عنصرين عندنا، عنصر خلط أحكام الذهن بالواقع وما يحصل في الذهن وما هو في الواقع، ومسألة ثانية ما يتعلق بمسألة التشكيك. فلا يلزم وجود جهات متكثرة تؤثر على حيثية الوحدة. هذا ما يمكن أن يقال بحسب ما وصل إليه ذهننا الفاتر القاصر في أنه المساوقة سنخ معنى لا يصطدم مع المقولة الفلسفية التي تقول يستحيل انتزاع المتعدد من الواحد. وحاولنا أيضا أن نربط المطلب بمسألة انطباق الصفات الواجبية على واجب الوجود بما لا يوجب شنو التكثر في الواجب. مر واضح كلامي أو لا؟ هذا تمام الكلام في المراد من المساوقة. ولهذا تعرف أن المساوقة في المفاهيم وين تأتي؟ في أي معقولات؟ معقولات الفلسفية، لا في المعقولات المنطقية أو الما أو الماهوية. هذا ما يتعلق بالمطلب الأول. المطلب الثاني، قال أن الوجود يساوق الشخصية، فما هو المراد من الشخصية؟ في مقام الجواب نقول هناك فرق بين الشخصية والفردية والجزئية والمصداق، وقد يحصل تداخل أحيانا في التعبيرات فيقال شخصية ويراد الجزئية أو الفردية وهكذا. فنقول أما الشخصية فهي منتزعة من التشخص الخارجي بأن يقال أن تلك الواقعية ليست مترددة إما هي وإما غيرها، بل هي هي، فهي أمر شخصي لا إبهام فيه ولا تردد فيه. فهذه الحقيقة الثابتة في الواقعية العينية التي هي الوجود بناء على القول بأصالة الوجود يقال عن عدم الإبهام والتردد بالتشخص الخارجي، وهذا يكون منشأ لاتصاف الواقعية بعنوان الشخصية، فيقال هذا شخص هذا شخص. وبناء على أصالة الوجود التشخص بماذا يحصل؟ بالوجود. وأما بناء على القول بأصالة الماهية ليس التشخص بالوجود، التشخص إنما يكون من طريق الجوهرية أو الكمية أو الكيفية أو ما شاكل ذلك. فهذا الذي يحصل به التشخص أي التشخص بالماهيات لا التشخص بالوجود. ولكن الكل يقول بالشخصية، يعني الأصيل يساوق الشخصية سواء كان الأصيل وجودا أو ماهيا. إذن هذا هو المراد بالشخصية، والشخصية وصف يطلق أو صفة وخصوصية تطلق على الأمر العيني. وأما إذا جئنا إلى الجزئية فقد ذكرنا في الدروس السابقة أن الجزئية وصف ثابت للمفهوم لا للواقع العيني، فهي ليست من المعقولات الفلسفية لأنها ليست شأن الوجود والواقعية العينية، بل أنها أمر ذهني فهو معقول منطقي. والمراد من الجزئية عدم امتناع فرض صدقه على امتناع فرض صدقه على كثيرين ولو بالفرض، ويكون الجزئية بهذا المعنى معقول منطقي مختص بالمفاهيم، إذ الصدق لا يأتي في باب الواقعية في باب الوجود. ومن هنا يتضح الفرق بين الجزئية وبين الشخصية. الشخصية معقول فلسفي ومن شؤون الأمر العيني، وأما الجزئية معقول منطقي ومن شؤون الماهيات الذهنية. نعم، أشرنا في الدرس السابق أن هناك علقة ما بين الجزئية الثابتة للمفهوم والشخصية الثابتة للواقعية، وقلنا أن مصحح ثبوت الجزئية هي الشخصية المصداق الخارجي، فلأن المصداق الخارجي متشخص صح أن يقال أن هذا المفهوم جزئي، فملاك ومصحح الجزئية في المفاهيم الشخصية الخارجية وعدم التردد وعدم الإبهام وعدم الشركاء. يا إن شاء الله، هذا إذا قلنا شنو سيدنا شيخان الآن الجزئية. وأما الفردية، فالفردية كما قال الفلاسفة ومنهم السبزواري هو عبارة عن لحاظ الطبيعة مع التقيد والقيد، فلا يقال فرد إلا إذا لاحظنا الطبيعة مع التقيد والقيد، فيقال زيد فرد الإنسان. هذا عنوان الفرد، من وين حصل؟ لأن زيد يساوي كلي الإنسان المتقيد بالخصوصيات التي هي أمارات التشخص أو ما به التشخص على مسلك أصالة الماهية وأصالة الوجود. على أصالة الوجود العرضيات والكم والأين والكيف، أمارات التشخص عندهم، لأن ما به التشخص ما هو؟ الوجود. فالفرد عبارة عن الكلي زائد لحاظ العوارض المشخصة أو أمارات التشخص، فيقال عنه فرد إذا لاحظنا أنه لاحظنا الكلي المقيد بالعوارض. فزيد عبارة عن إنسان زائد عوارض، ولا يقال عنه فرد إلا إذا لاحظ الكلي الذي هو جزء تحليلي من الفرد. ولهذا الفرد قالوا الفرد مركب من جزء أول وهو الطبيعة، والجزء الثاني عبارة عن عوارض التشخص أو أمارات التشخص. ومن هنا يقال عن زيد أنه شخصي بلحاظ وأنه فردي بلحاظ وأنه جزئي بلحاظ آخر. فإذا لاحظت زيد بما هو وجود في الخارج، أي وجود زيد، فيقال بلحاظ وجوده وواقعيته العينية الطاردة للعدم أنه شخصي. من لاحظ الطبيعة النوعية ولن لاحظ قابلية الصدق على كثيرين، نلاحظه بما هي واقعية عينية، يقال شخصي. وإذا لاحظنا زيد بما هو فيه جزء تحليلي وهو الطبيعة مع عوارض المشخصة وأمارات التشخص، فيقال أن زيد فرد الإنسان. ما ينطبق عنوان الفردية إذا لاحظت الطبيعة النوعية. ولهذا قالوا أنه ينشأ فارق أن الشخصية عنوان نفسي، ما متوقف على لحاظ شيء زائد. الشخصية عنوان نفسي والفردية وصف إضافي. تلاحظ زيد بما هو يقال عن الشخصية عنوان نفسي، ما متوقف على لحاظ شيء. تلاحظ نفسه زيد، وجود زيد تقول شخصي. وأما الفرد عنوان إضافي، وصف إضافي. نلاحظ زيد بما هو بلي من أجزائه الطبيعة النوعية، بما هو مركب من طبيعة النوعية زائد عوارض التشخص أو أمارات التشخص. فإذا نسبنا الفاء زيد إلى الطبيعة النوعية يقال فرد. إذا ما تنسب إلى الطبيعة النوعية تقول فرد. ولهذا زيد بما هو زيد لا يقال عنه فرد، يقال عن زيد فرد إذا لوحظ مع طبيعته النوعية، فيكون الفرد عبارة عن طبيعة نوعية زائد قيد وتقيد وتقيد. إذا ما تلاحظ في إطار اندراجه تحت طبيعة نوعية ما يقال فرد. ولهذا يقال هذا أفراد الأنواع، هذه عنوان الفردية وصف إضافي وليس وصف نفسي. ومن الواضح حينئذ أن الفردية وصف إلى الخارج لو للمفاهيم. إذا تلاحظك وصف إضافي يعني تندرج تحت النوع، تندرج تحت الطبيعة النوعية، والاندراج من خصوصيات المفهوم. ولهذا الفردية وصف للمفهوم، وليست الفردية وصف للواقع العيني، لأنها وصف إضافي لوحظ فيه اندراجه تحت الطبيعة النوعية. ومن هنا تتضح فوارق مهمة بين الشخصية الشخصية من شؤون الخارج، والفردية من شؤون المفاهيم في الذهن. الشخصية عنوان نفسي، والفردية عنوان إضافي. وأيضا قلنا شنو بعد ثالث؟ جمع خصوصية ثالثة؟ الفردية مختصة بالماهيات لأنها تقبل الاندراج ولا تثبت في الواقعيات والوجودات لأنها لا تقبل الاندراج. هذا هو المراد من الفردية. واضح الفرق بين الفردية والجزئية. خب الجزئية نلاحظ أنه قابلية الانطباق وعدم قابلية الانطباق على كثيرين. هنا نلاحظ حيثية كونه مندرج تحت الطبيعة النوعية. فمن هنا يقال عن زيد، وما أدراك ما زيد، أنه شخصي يعني وجوده، وأنه فرد بلحاظ ماهية زيد بما هي مندرجة تحت الطبيعة النوعية. ويقال عن زيد أنه جزئي بما هو مفهوم يمتنع فرض صدقه على كثيرين ولو بالفرد. والمصحح للجزئية الشخصية عينية الخارجية. ومن هنا أيضا في خلنا نلتفت، الفرد ينطبق حتى على الكليات، فإن الإنسان فرد الحيوان لأن الإنسان مندرج تحت طبيعة نوعية. فما هو نوع الإنسان؟ حيوان. ولهذا يقال عن الإنسان فرد الحيوان، مع أن الإنسان كلي لا مكلي كلي. ولهذا لا يختص المعروض بالفردية، بما هو جزئي بل يشمل الكل كلي. وأما القسم الأخير وهو المصداق، فالمصداق هو كل ما ينطبق عليه المحمول مع قطع النظر عن كونه فردا أو شخصا أو جزئيا، كل ما يصدق عليه المحمول يقال مصداق، سواء صدقا ذاتيا أو صدقا عرضيا. فيقال زيد مصداق للإنسان، ومصداق للضاحك، ومصداق للماشي، ومصداق للكاتب. ليش؟ من جهة صحة حمل هذه المحمولات على زيد. فإذا مصحح عنوان المصداق شنو كونه؟ مما ينطبق عليه المحمول ويصدق عليه. أي صدق؟ صدق ذاتي أو صدق عرضي؟ يا شيخنا، فإذا لاحظنا موضوع ومحمول، محمول ينطبق على الموضوع، يقال هذا الموضوع من مصادق المحمول. زيد مصداق للضاحك، ولكن ليس هو فرد للضاحك، لأن زيد لا يندرج تحت الطبيعة النوعية وهي الضاحك. إذن عنوان المصداق إنما ينطبق أو إنما يتحقق في مورده متى ما لاحظنا عنوانا يصدق على شيء، فهذا الصدق محقق لعنوان المصداق. إذن زيد يا شيخنا شخصي بلحاظ، فرد بلحاظ، جزئي بلحاظ، مصداق بلحاظ. أربعة عناوين في زيد. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين.